قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم معنا أن معنى كلام الإمام البخاري أن الإسلام يطلق باعتبارين، أحدهما باعتبار الإسلام الحقيقي وهو دين الإسلام، واستدل لذلك بقوله: فإذا كان على الحقيقة، أي ظاهرا وباطنا، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. والثاني باعتبار الاستسلام الظاهر دون الباطن كحالي المنافقين، واستدل الإمام البخاري على ذلك بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلموا. وقد ذكر المفسرون قولين في هؤلاء، فالإمام البخاري وغيره يقول: إنهم كانوا منافقين وسماهم الله مسلمين في قوله: ولكن قولوا أسلمنا، أي في الظاهر. والصحيح أنهم مؤمنون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فدلت الآية على الفرق ما بين الإيمان والإسلام. وعرفت أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهكذا الربوبية والإلهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهذا تقدم معنا.
قال: حدثنا أبو اليمان
الحكم ابن نافع ثقة ثبت.
قال: أخبرنا شعيب،
شعيب بن دينار القرشي ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام حافظ.
قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص
القرشي ثقة.
عن سعد رضي الله عنه،
سعد بن أبي وقاص صحابي جليل أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، مناقبه جمة، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس.
قوله أن رسول الله، تقدم معنا أن قول الصحابي سمعت رسول الله أو أن رسول الله بمعنى واحد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. وقوله رسول الله أي المرسل من عند الله، أن أرسله الله رحمة للعالمين. الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بالتبليغ. أعطى رهطا، والرهط عدد من الرجال دون العشرة، ومنهم من قال إلى الأربعين، والأول أصغر. أعطاهم مما أعطاه الله رب العالمين تأليفا لقلوبهم، وإعانة لهم على الإيمان والهدى والتقى، وهذا من السياسة الشرعية. فالإمام يعطي أناسا ليتألفه، والسياسة سياستان: سياسة شرعية لا ينكرها إلا جاهل، وسياسة غير شرعية وجب على أهل العلم أن يبينوها ويحذروا الناس منها. فأهل العلم بالنسبة للسياسة الشرعية وجب عليهم بيانها ليعمل الناس بها حاكما ومحكوما. فالإنسان بحاجة إلى أن يسوس أهله، أولاده، بناته، زوجاته، أن يسوس الناس بالسياسة الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفت المؤلفات في ذلك من أنفسها إن لم يكن أنفسها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، السياسة الشرعية. أما السياسة الغير شرعية وهي كل سياسة خالفت كتاب الله وسنة نبيه كالديمقراطية والانتخابات وغير ذلك من هذه النظم والدساتير، فيجب على أهل الإيمان أن يبينوه. من هنا نخلص إلى فائدة ونتيجة، وهي أن العالم وأهل الحق يبينون السياسة الشرعية للناس بأدلتها ويحذرون من السياسة الغير شرعية. أما قول بعض علمائنا من السياسة ترك السياسة، ففهم كثير من الناس هذا القول على غير مراد العالم القائل بذلك. فهذا الإمام الذي قال هذه المقولة إنما يريد السياسة الغير شرعية، فمن السياسة الشرعية ترك السياسة أي الغير شرعية، فلا تدخل مع هؤلاء في الانتخابات ولا في ديمقراطياتهم ولا في دساتيرهم المخالفة، وإنما تبقى. وقوله ظاهر الدلالة في بيان السياسة الشرعية والغير الشرعية، حيث قال من السياسة، فهذه سياسة يثبتها هذا الإمام العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ترك السياسة أي السياسة الغير شرعية المخالفة، فهو يخاطب أناسا دخل إليهم الشيطان في حجة نصرة الدعوة والمنهج السلفي أن دخلوا في هذه السياسات المخالفة كما رأينا كثيرا من هؤلاء، فلابد أن نتفهم. وانظروا إلى كلام علمائنا العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة ربيع والعلامة عبيد، ترى أنهم بيّنوا السياسة الشرعية وساروا عليها بأعمالهم ودلوا عليها بأقوالهم، وحذروا من السياسة الغير شرعية من هذه الديمقراطيات والانتخابات وغير ذلك. فلا بد أن نتنبه. أعطى رهطا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه جالس في هذا المجلس الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مجالسة العلماء وأهل الفضل، وأن هذه المجالس مجالس خير وبركة. فتعلم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه علما جما، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه.
فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي.
سعد يقول لما كان في هذا المجلس وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرهط ما أعطاهم تألفا لهم، قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يسم، وهو الذكر البالغ من بني آدم، هو أعجبهم أي أحبهم إلي وأفضلهم بالنسبة إلي. أي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الناس وترك واحدا. هذا الذي تركه يقول سعد هو أعجبهم إلي أفضل القوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما.
فقلت، والقائل سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي هذا سؤال أهل العلم عما يشكل على الإنسان. فسعد رأى أن ذلك الرجل أفضل القوم أو من أفضلهم ولم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفهم. فقلت يا رسول الله، وهذا فيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يقولون يا رسول الله يا من بعثك الله بالبشارة والنذارة، ما لك عن فلان؟ أي ما السبب الذي جعلك تعطي الرهط وتترك فلانا الرجل هذا الذي لم يسم؟ فوالله هذا قسم، والقسم لا يكون إلا بالله اسم من أسمائه وصفة من صفاته، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك. وفيه القسم للتأكيد، وفيه الحلف دون استحلاف لمصلحة، والمصلحة هنا التأكيد لهذا الأمر. فوالله يا رسول الله، تأكيدا لهذا الأمر، إني، انظر إلى هذه المؤكدات القسم، وإن لأراه أي أعلمه، وفي ضبط لأراه مؤمنا، أي أن الرجل مؤمن، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلما. الإمام البخاري استدل بهذا بما ذكر، بارك الله فيكم، في قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. استدل بالآية في هؤلاء الأعراب أنهم كانوا منافقين. وهذا الحديث من أدلة من فرق، وهم الجمهور، بين الإيمان والإسلام. فسعد رضي الله عنه يقول لرسول الله: إني لا أعلم فلانا مؤمنا، أي صادق الإيمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما.
فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما.
يقول سعد: سكت قليلا، أي بعد جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم غلبني ما أعلم منه، أي من هذا الرجل، وأنه مؤمن، فعدت، أي رجعت لمقالتي، ثم بينها، فقال: فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما.
ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار.
بين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد هذه السياسة الشرعية العظيمة: يا سعد. وهذا النداء ليتنبه سعد لهذا الجواب: إني، وهذا تأكيد لهذا المقام العظيم، لأعطي الرجل. فقوله لأعطي حذف المفعول ليعم، أي ما يعطيه الرجل وغيره من الرجال أحب إلي منه. وفيه أن أهل الإيمان يتفاضلون، فالحب لله إنما يكون بقدر طاعة ذلك الرجل لله، والناس تتفاوت، فتحب العالم أكثر من حبك لغيره لعلمه وجده واجتهاده في طاعة ربه. ففيه أن أهل الإيمان يتفاضلون، وأن الحب في الله يتفضل بالنسبة للمحبوب بقدر طاعته لله جل في علاه. ولهذا قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. والكب الإلقاء، أن يلقى في النار عياذا بالله رب العالمين. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الرجل منافق عند البخاري، لأنه نفى عنه الإيمان. والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فالإمام البخاري لا يرى التفريق بين الإيمان والإسلام، فنفي الإيمان قال أو مسلما عند الإمام البخاري ومن قال بقوله أي الإسلام الظاهر، فيكون ماذا؟ منافقا. قال: لأنه نفى عنه الإيمان، وهو قول محمد بن نصر المروزي، قال: وهو غاية البعد. وآخر الحديث يرد على ذلك. آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره، هذا الذي لم يعطه، أحب إلي منه. فقوله أحب إلي منه دليل إيمانه، فهو أحب القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحمله على الإسلام الظاهر الذي هو للمنافقين في غاية البعد. وانظروا رعاكم الله، الإمام البخاري إمام، ومع هذا يرد أهل العلم عليه فيما جانب فيه الصواب، لأن العبرة اتباع الحق، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. شيخك يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وقد قال بما وصل إليه اجتهاده، وقد يفتح الله جل وعلا عليك في المسألة فتقول فيها قولا يخالف قول شيخك بالدليل والبرهان مما قاله أهل العلم والإيمان، لا حرج. وليس هذا من سوء الأدب في شيء. بعض الناس ترى أنه يلبس غلوه بشيء من الحق، متى ما قلت إن العالم الفلاني قد جانب الصواب في هذه المسألة للدليل من كتاب الله كذا وسنة نبيه كذا وقال بذلك أهل العلم، هذا لا حرج فيه، بل هذا هو المنهج السلفي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فعلينا أن نتعلم العلم. انظروا في مباحث الفقه، وهذه المسألة قال بها جماهير العلماء، انظر، قال بهذه المسألة أكثر أهل العلم، وقال أحمد في رواية كذا والصواب القول الثاني، وبين ابن عباس المنهج السلفي في ذلك في مسألة من مسائل الفقه في الحج المتعة، فقال: أراهم سيهلكون. يخاطب من؟ يخاطب أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. وأولئك أخذوا بقول من؟ بقول أبي بكر وعمر. ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء الخلفاء الراشدون. وابن عباس وهو في الفضل والمنزلة العظيمة، لأنه دون منزلة الصديق والفاروق. ما قال الصحابة ولا أحد من السلف هذا أساء الأدب مع العلماء، إساءة الأدب باللفظ السيء والعمل السيء. انظروا إلى سعد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسكت، فيغلبه ما يعرف في نفسه من هذا الرجل، يرجع يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مستفهما فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسكت، ثم يعود للسؤال بكل أدب: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال عن الدليل هذا هو منهج الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، منهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لأنصحكم في العلم وغيره، حتى في علوم الوسائل ترى أن لكل باب أدلته، فطالب العلم يحقق العلم بدليله. الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، والدليل حديث عمر، وإذا افترقا اجتمعا، والدليل حديث عبد الله بن عباس في قصة وفد عبد القيس. هكذا يبني طالب العلم علمه درجة درجة. فالإمام البخاري على جلالة قدره رد عليه هذا الباب. انظر إلى كلام ابن رجب: وهذا غاية البعد، وآخر الحديث يرد على ذلك. وأنبه على مسألة، أن رد خطأ العالم يكون بالعلم والأدب. فمن يرد خطأ العالم؟ العالم ومن له الملكة من المشايخ وطلاب العلم، الآلة التي يميز بها بين صحيح القول وضعيفه، بين راجحه ومرجوحه. ثم لابد أن يكون هذا الرد بأدب، لأن من الناس من تراه يرد على أهل العلم بلا أدب، فترى الناس يبتعدون عن رده وإن كان مضمون الرد صوابا. ولهذا عاب علي بن حزم رحمه الله تعالى سلاطة لسانه على الأئمة الأربعة. إذا قرأت في كتابه المحلى يستفيد طالب العلم من ناحية الأسانيد والآثار، ومن ناحية تحرير المسائل وذكر الخلاف والرد على بعض الأقوال. وقد ترجح ما ذهب إليه ابن حزم وقد تخالف ابن حزم، لكنك تخالف ابن حزم قطعا في أسلوبه، فترى أنه يتكلم على الإمام مالك وأتي بعبارات منكرة تمجها الأسماء. فما أحسن المنهج السلفي. يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. قال ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، فمخرج الحديث الزهري محمد بن مسلم.
باب إفشاء السلام من الإسلام.
بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب إفشاء السلام من الإسلام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يرى فرقا بين الإسلام والإيمان، فمعنى الباب باب أو باب إفشاء السلام من الإيمان. بذلك تعرف وجه تبويب هذا الباب ضمن كتاب الإيمان. وإفشاء الشيء إظهاره وبيانه، وإفشاء السلام والمراد بالسلام التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن مأمورون بإفشاء السلام بين الناس، لأن إفشاء السلام بين المسلمين من أسباب المحبة والمودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإنسان يمر ويسلم على من عرف ومن لم يعرف من أهل الإسلام، لذا قال من الإسلام. وبوب على هذا الحديث ما تقدم باب إطعام الطعام من الإسلام. فمن خصال الإيمان وشعبه إفشاء السلام.
قال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
ثم ساق الإمام البخاري، انظروا إلى هذا الصحيح، صحيح الإمام البخاري، ترى فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن الآثار السلفية. فساق عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاث، أي ثلاث خصال، من جمعهن علما وعملا، أي كانت هذه الخصال مجتمعة فيه بعمله بهن. وفيه أن الإيمان قول وعمل، وفيه أن في هذا الباب إفشاء السلام من الإسلام دليل على قول اللسان، فالسلام وإفشاؤه من قول اللسان. فقد جمع الإيمان، قد ها هنا للتحقيق، وجمع الإيمان، لذا ذكر الإمام البخاري أثر عمار رضي الله عنه في كتاب الإيمان. وما أحسن هذا الإيراد، وما أحسن هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل. الإنصاف من نفسك، وهذه الخصلة من أعز الخصال، لا يقوم بها إلا أهل الإيمان، ومعناه أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه من غير طلب، فينصف غيره من نفسه دون طلب منه فيعطيه حقه. الإنصاف من نفسك، وهذا دليل التجرد للحق والعمل به، ودليل الخشية لله سبحانه، وعلامة قوة الإيمان. وانظروا إلى حاله المنافق إذا خاصم فجر، نسأل الله السلامة والعافية. وبذل السلام للعالم، وهذا الذي لأجله ساق هذا الأثر ضمن هذا الباب، بذله إعطاؤه وإفشاؤه. السلام أي تحية الإسلام. وانظروا إلى تقصير كثير من المسلمين اليوم في هذه العبادة العظيمة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فتسلموا على من عرفت ومن لم تعرف من أهل الإيمان. قال والإنفاق من الإقتار، أن تنفق وتبذل ما جبلت النفس على عدم بذله بل على مسكه وتخزينه. المال الذي هو زهرة الحياة الدنيا تنفق، وهذا الإنفاق ليس في حال السعة، فالغني ينفق، لكن الإنفاق الذي من كان متصفا به مع الإنصاف من النفس وبذل السلام كان قد جمع الإيمان في قول هذا الصحابي الجليل، من الإقتار في حال الضيق وحال الفقر، كما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكما قال الله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء. فيكون الإنسان لا مال عنده أو كان عنده من المال قليل وتجود نفسه بهذا المال لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقوم به إلا من كان قوي الإيمان. فالله جل وعلا قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فعمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وفي رواية عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن عمار، ورواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغيرهم، وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق مرفوعا، خرجه البزار وغيره. قال ابن رجب ورفعه وهم، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، إنما هو من قول عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد الثقفي ثقة ثبت.
قال حدثنا الليث،
الليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت إمام.
عن يزيد بن أبي حبيب
الأزدي ثقة فقيه.
عن أبي الخير
مرثد بن عبد الله ثقة فقيه.
عن عبد الله بن عمرو،
ابن عمرو بن العاص القرشي السهمي، عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي صحابي جليل،
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الشاهد من الحديث وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا الحديث قد تقدم معنا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.